بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط،
الفصل الدراسي الثاني.
تأليف الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الدكتور عبد الله بن علي الشلال، ودكتور حمد بن ناصر الدخيل، والأستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، مراجعة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، والأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ ناصر بن صالح آل عبد القادر. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول،
صفحة 5، مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، ألفناه وفقا للأهداف والمفردات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. وإننا ننصح المعلم والمعلمة خصوصا أن يقرأ هذه المقدمة لما تشتمل عليه من تعريف بمنهج المؤلفين في وضع هذا الكتاب، ولما فيها من توجيهات لا نظنهما يستغنيان عنها في مهمتهما. من الأمور المسلم بها أن قواعد اللغة العربية لا تدرس لذاتها، وإنما هي وسيلة تعين الدارس على تقويم لسانه وصون قلمه من الخطأ واللحن، وهي السبيل للفهم السليم. وفي ضوء هذا الفهم نحونا في إعداد الكتاب منحا علميا تطبيقيا يعين الطالب والطالبة على فهم لغتهما وسلامة استعمالها. وتحقيقا لهذا الأمر راعينا عند إعداد الكتاب الأسس الآتية. أولا، استنبطنا القواعد النحوية من نصوص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نصوص أدبية اخترناها من التراث، أو وضعناها بأنفسنا مراعين مناسبتها لسن الطالب والطالبة ومرحلتهما، مع اشتمالها على زاد لغوي وفكري يفيد الدارس. فعلى المعلم والمعلمة ألا يتجاوز تلك النصوص إلا بعد قراءتها وفهم الطلاب والطالبات لها والإجابة عن أسئلتها، ليكون ذلك عونا على فهم الدرس. صفحة 6. ثانيا، جردنا في الإيضاح الأمثلة من النص تسهيلا لمهمة المعلم والمعلمة، وقد نضيف في الإيضاح أمثلة أخرى لاستعمال جزئيات الدرس، حرصا منا على عدم تكلف النص. فعلى المعلم والمعلمة ألا يغفل تلك الأمثلة. ثالثا، أشرنا إلى كيفية التمهيد لكل درس، وتركنا للمعلم والمعلمة اختيار وضع الأسئلة المناسبة. رابعا، عمدنا إلى تيسير بعض المسائل النحوية، واقتصرنا من الموضوع على ما يدركه الطالب والطالبة ويحتاجان إليه في هذه المرحلة، وحاولنا التقليل من المصطلحات النحوية دون مساس بجوهر النحو، ودون تقديم مصطلحات غير مألوفة. خامسا، رتبنا التدريبات بحيث تكون التدريبات الثلاثة الأولى غالبا شفوية، يليها تدريبان كتابيان يحلهما الطالب والطالبة كتابة في الفصل بإشراف المعلم والمعلمة، وبعضها يمكن حله في الكتاب نفسه. أما بقية التدريبات فقد تركنا حرية اختيار الكيفية التي تحل بها. سادسا، التزمنا في تلك التدريبات بالتدرج من السهل إلى ما يحتاج إلى التفكير والتأمل الملائم لمستوى الطالب والطالبة، من ذلك إعراب مثال أو مثالين إعرابا تاما، ثم إشراك الطالب والطالبة في إعراب مثل ذلك، ونترك لهما أخيرا إعراب أمثلة بإشراف المعلم والمعلمة. سابعا، حرصنا أن تكون التدريبات مفيدة للطالب والطالبة لغويا وفكريا، لذا جاءت متنوعة بين أمثلة من حياة الطالب والطالبة أو آية قرآنية، أو حديث شريف أو حكمة أو نص قديم أو قول من شعر أو نثر. صفحة 7. ثامنا، راعينا التكامل اللغوي بين فروع اللغة العربية من خلال ألف نصوص التدريبات التي تشمل إلى جانب القواعد مهارات لغوية متعددة من بيان معاني الألفاظ أو ذكر مرادفاتها أو أضدادها واستخدامها في جمل مفيدة، وكذلك تذوق بعض الأساليب وتأمل رسم الكلمات إملائيا والتدرب على كتابتها خاصة ما يكثر فيها الخطأ. ب. ختم كل موضوع غالبا بتدريب كتابي يبرز فيه التطبيق اللغوي الكامل، حيث يطلب من الطالب والطالبة كتابة عدة أسطر يوظفان فيها ما درساه من قواعد. هذه أبرز ملامح عملنا في هذا الكتاب، ولا يفوتنا أن نذكر ببعض الجوانب التربوية. 1. أن يغرس المعلم والمعلمة في أبنائهما وبناتهما حب اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم. 2. أن يعوداهم على قراءة الدرس الجديد وإعداده قبل شرحه. 3. أن يجذب تمهيدهما للدرس الطلاب والطالبات للتفاعل معه. 4. أن يعتمدا في درسهما على طلابهما وطالباتهما في المناقشة والحوار، فإن الدرس الناجح ما بدأ بالطالب والطالبة وانتهى بهما. 5. ألا ينتقل المعلم والمعلمة وهما يعرضان الدرس من جزئية إلى أخرى إلا بعد التأكد من إدراك الطلاب والطالبات لها، ودليل ذلك قدرة أكثر الطلاب والطالبات على أن يأتوا بأمثلة على ما قدم لهم. صفحة 8. 6. أن يحرص المعلم والمعلمة على حل التدريبات كلها، فإن كثرة التدريب تثبت المعلومات وتحولها من معلومات ذهنية إلى مهارات لغوية. 7. ألا يقتصر المعلم والمعلمة في إعداد الدرس على الكتاب المقرر، بل عليهما أن يقرأا الموضوع في كتاب آخر أوسع وأشمل، لتكون عندهما معلومات تعينهما على عرض الدرس بأسلوب يلائم مستويات الطلاب المختلفة، وليجيبا عن أسئلة الطلاب والطالبات ويحلا مشكلاتهم، وليس الغرض من ذلك أن تقدم للطلاب والطالبات معلومات فوق مستوى الكتاب. هذا، ونود أن نذكر في الختام أننا قد اطلعنا على بعض مقررات النحو في الدول العربية وحاولنا الاستفادة منها خصوصا في طرائق العرض، ولا ندعي لعملنا الكمال، وحسبنا أننا بذلنا الطاقة واجتهدنا، والله نسأل أن ينفع به وأن يوفق جميع العاملين إلى ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. المؤلفون. صفحة 10. توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي. الأسبوع الأول والثاني التوابع الصفة، الأسبوع الثالث والرابع التوكيد، الأسبوع الخامس والسادس البدل، الأسبوع السابع والثامن العطف، الأسبوع التاسع المشتقات اسم الفاعل، الأسبوع العاشر صيغ المبالغة، الأسبوع الحادي عشر اسم المفعول، الأسبوع الثاني عشر اسم التفضيل، الأسبوع الثالث عشر اسم الآلة، الأسبوع الرابع عشر أسلوب التعجب، الأسبوع الخامس عشر تطبيقات عامة على ما سبقت دراسته. صفحة 11. التوابع. أولا الصفة. اشتهرت في تاريخنا خطب كثيرة جيدة، وعرف في العرب خطباء مفوهون في الجاهلية والإسلام، وفي الإسلام صارت الخطابة فنا قائما بذاته. ومن الخطب الجيدة خطبة عمر بن عبد العزيز التي وعظ فيها قائلا: ما الجزع مما لا بد منه، وما الطمع فيما لا يرجى، وما الحيلة فيما يزول، وإنما الشيء من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الشيء بعد أصله، إنما الناس في الدنيا أغراض تتبارى فيها المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الموت على أنفسكم، فأين المهرب مما هو كائن؟ المفردات: قوله أغراض أي أهداف ترمى، والشرق شرق بمعنى غص بريق أو ماء، والغصص عدم القدرة على البلع. وهذه الخطبة مأخوذة من كتاب الأمالي لأبي علي القالي 2:100 بتصرف. الأسئلة: السؤال الأول، لماذا ازدادت العناية بالخطابة بعد ظهور الإسلام؟ السؤال الثاني، أذكر من أعرف من الخطباء المشهورين. السؤال الثالث، سنموت كما مات من قبلنا، ما الذي يوافق هذا القول من خطبة عمر؟ صفحة 12. السؤال الرابع، أوضح معنى قوله وإنما الشيء من أصله. السؤال الخامس، ماذا عنا بقوله ما الجزع مما لا بد منه؟ الإيضاح، يمهد بإيراد أمثلة تشتمل على صفات ويطلب من الطلاب والطالبات تحديدها. المجموعة ألف: 1. صارت الخطابة فنا قائما بذاته، خط تحت قبل قائما. 2. اشتهرت خطب كثيرة جيدة، خط قبل كثيرة جيدة. 3. عرف في العرب خطباء مفوهون، خط قبل مفوهون. 4. من الخطب الجيدة خطبة عمر، خط قبل الجيدة. المجموعة باء: 1. الناس في الدنيا أغراض تتبارى فيها المنايا، خط قبل تتبارى فيها المنايا. 2. مضت قبلنا أصول نحن فروعها، خط قبل نحن فروعها. 1. درست الصفة في الصف السادس الابتدائي وعرفت أنها اسم يبين إحدى صفات الموصوف. 2. أنظر في مجموعة ألف وألاحظ أن الموصوف في كل من الأمثلة الأربعة كلمة واحدة هي فنا خطب خطباء الخطب، وأن الصفة أيضا كلمة واحدة هي قائما كثيرة مفوهون الجيدة في تلك الأمثلة، وتسمى الصفة في هذه الحالة صفة مفردة لكونها غير جملة. 3. أعيد النظر في أمثلة مجموعة ألف فألاحظ أن الصفة تطابق الموصوف في الأمور الآتية: ألف في الإفراد والتثنية والجمع، فإذا كان الموصوف مفردا أي لواحد أو واحدة، صفحة 13، صارت الصفة مفردة كما في المثال الأول فنا قائما، وإذا كان الموصوف جمعا جاءت الصفة جمعا كما في المثال الثالث خطباء مفوهون. فإذا كان الجمع لغير عاقل فإنه يكثر وصفه بالمفرد المؤنث نحو خطب كثيرة في المثال الثاني، ويجوز وصفه بالجمع فنقول خطب كثيرات. ومثال المطابقة في التثنية، استمعت إلى خطيبين فصيحين. باء، في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فإذا رفع الموصوف رفعت الصفة كما في خطب كثيرة وخطباء مفوهون، وإذا نصب الموصوف نصبت الصفة كما في فنا قائما، وإذا جر الموصوف جرت الصفة كما في الخطب الجيدة، ولذا تسمى الصفة تابعة. جيم، في التذكير والتأنيث، فالموصوف والصفة يتطابقان في التذكير في فنا قائما وخطباء مفوهون، ويتطابقان في التأنيث في قوله خطب كثيرة والخطب الجيدة. دال، في التعريف والتنكير، فالموصوف والصفة في الأمثلة الثلاثة الأولى من ألف نكرات، وفي المثال الرابع الموصوف والصفة معرفتان الخطب الجيدة. 4. وإذا نظرت إلى مجموعة باء أجد فيها مثالين في كل منهما موصوف، وهو كلمتا أغراض وأصول، والصفة في كل منهما ليست مفردة وإنما هي جملة، فالصفة في المثال الأول هي الجملة الفعلية تتبارى فيها المنايا، وفي الثاني هي الجملة الإسمية نحن فروع، فالجملة تجيء صفة بشرطين: أن يكون الموصوف صفحة 14 نكرة نحو أغراض أصول، وأن يكون في الجملة ضمير يعود على الموصوف وهو هنا الهاء في قوله فيها وفروعها. 5. تتعدد الصفة للموصوف كما في المثال الأول من ألف خطب كثيرة جيدة، فكلمتا كثيرة وجيدة كل منهما صفة مفردة لخطب. 6. تسمى الصفة نعتا والموصوف منعوتا، والصفة من التوابع لأنها تابعة في الإعراب للموصوف. أستنتج: 1. الصفة اسم يبين إحدى صفات الموصوف. 2. تكون الصفة لفظا مفردا وجملة فعلية أو اسمية مشتملة على ضمير يعود على الموصوف. 3. تطابق الصفة الموصوفة في واحد من كل مما يأتي: ألف الإفراد والتثنية والجمع، باء الرفع والنصب والجر، جيم التذكير والتأنيث، دال التعريف والتنكير. 4. إذا كانت الصفة جملة فلا بد أن يكون الموصوف نكرة. 5. تتعدد الصفة للموصوف الواحد. والقاعدة هي الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. صفحة 15 التدريبات. التدريب الأول شفوي: أعين الصفة والموصوف في الآيات الآتية: 1. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. سورة الطور الآيات 1-4. 2. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الآيتان 5 و6 من سورة الإنسان. 3. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الأعراف 164. 4. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفاتحة 2 و3. 5. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. التحريم آية 6. التدريب الثاني شفوي: أعين الصفة فيما يأتي ثم أبين ما طابقت فيه الصفة موصوفها على غرار المثال الأول: 1. هذه شاحنة جديدة، الصفة جديدة وقد طابقت موصوفها في الإفراد والرفع والتأنيث والتنكير. 2. محمد شيخ وقور. 3. يلعب الأولاد الصغار مع أترابهم. 4. أولئك نسوة صالحات. صفحة 16. 5. النوم الكثير مضيعة للوقت. 6. تفتحت زهرتان جميلتان. 7. إن المزارعين الجادين ينتجون. 8. تحافظ إدارة الآثار على المباني القديمة. التدريب الثالث شفوي: أعين الموصوف والصفة الجملة فيما يأتي: 1. أروى طالبة كتبها مرتبة. 2. نحن في فصل طلابه كثيرون. 3. عينت البلدية مزارعا ينسق أشجار الحديقة. 4. في المكتبة مخطوطات تاريخها قديم. 5. هؤلاء جنود يدافعون عن دينهم وبلادهم. 6. الرياض مدينة أرجاؤها واسعة. 7. الأمهات نساء يتحلين بالصبر. 8. الدهناء صحراء تغطي مساحات كبيرة. التدريب الرابع كتابي صفي: أجعل في كل فراغ مما يأتي صفة مفردة غير جملة مناسبة ثم أضبط آخرها: 1. يقرأ المذيع خبرا فراغ. 2. قضى الأقرباء معا ليلة فراغ. 3. الابن فراغ يحسن إلى والديه. صفحة 17. 4. تنزه في الحدائق فراغ. 5. نرحم إخواننا فراغ ونحترم إخواننا فراغ. 6. ترحب وفاء بزائرتها فراغ. 7. اللهم نسألك الدرجات فراغ. التدريب 5 كتابي صفي، أجعل في كل فراغ مما يأتي جملة مناسبة تكون صفة، ثم أبين نوع الجملة اسمية أو فعلية. 1. رأيت طائرا فراغ. 2. هذه شجيرة فراغ. 3. لكل إنسان عينان فراغ. 4. في المدرسة طالبات فراغ. 5. نرى في الكون مخلوقات فراغ. 6. لدى المزارع حراثة فراغ. 7. مع الدجاج أفراخ فراغ. التدريب 6. أحول الصفة الجملة فيما يأتي إلى صفة مفردة على غرار المثالين الأولين مع تغيير ما يلزم. 1. رأيت رجلا يده مكسورة، الحل رأيت رجلا مكسور اليد. 2. هؤلاء طالبات يدرسن في المتوسطة، الحل هؤلاء طالبات دارسات. 18. 3. خالد شاب يحب مساعدة الآخرين. 4. أرغب في ماء يصلح للشرب. 5. هذا إناء عهده قديم. 6. اشتركت في جريدة انتشارها واسع. 7. يعمل أخي في مؤسسة تتعدد أغراضها. 8. للقرآن تفاسير يصعب حصرها. التدريب 7. أذكر الصفة المفردة فيما يأتي ثم أحولها إلى جملة اسمية مرة وفعلية مرة أخرى على غرار الجملة الأولى. 1. دخلت بستانا ملتف الأشجار، الحل دخلت بستانا أشجاره ملتفة. ها طبعا الخبر هنا جملة اسمية. دخلت بستانا التفت أشجاره، الخبر جملة فعلية. 2. خسر كل نائم مضيع صلاته. 3. هؤلاء موظفون معروفو الأمانة. 4. لا تلبسي ثوبا ضيق الجوانب. 5. شفي مريض عسير المرض. 6. ركب للسيارة عجلات جديدة الصنع. التدريب 8. الرجل العاقل ينشد الحسنة لفعله، فكن عاقلا واحسب حسابا جيدا لما تفعل، ولا تقدم على عمل سيء فتحصد نتيجة وخيمة. 19. أجعل العبارة السابقة للجمع المذكر مرة وللجمع المؤنث مرة أخرى مع تغيير ما يحتاج إلى تغيير. التدريب 9. أجعل الكلمات والجمل الآتية صفات لموصوفات من عندي في جمل مفيدة. الجميلة، رائحته طيبة، يتعلم الرمية، سليمة، صابرات، سوداء. التدريب 10. ألف، مثال معرب. 1. الخلق الفاضل زينة للشاب المسلم. الخلق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفاضل صفة الخلق مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. زينة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. للشاب، اللام حرف جر والشاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المسلم صفة للشاب مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. 20. 2. هذا جيل طموحاته كبيرة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جيل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طموحاته مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كبيرة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة طموحاته كبيرة في محل رفع صفة لكلمة جيل. باء، شارك في الإعراب. 1. النية السيئة تفسد العمل الصالح. النية فراغ مرفوع وعلامة فراغ الظاهرة على آخره. السيئة فراغ لي النية
وفراغ وعلامة فراغ الظاهرة على آخرها. تفسد فراغ وعلامة فراغ الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره فراغ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ النية. العمل فراغ وعلامة فراغ الظاهرة على آخره. الصالحة فراغ لي فراغ وعلامة فراغ على فراغ. صفحة 21. 2. لبس الأخوان الصغيران ثوبين أبيضين. لبس فراغ مبني على فراغ، الأخوان فراغ وعلامة فراغ لأنه فراغ، الصغيران فراغ لي فراغ وعلامة فراغ لأنها فراغ، ثوبين فراغ وعلامة فراغ لأنه فراغ، أبيضين فراغ لي فراغ وعلامة فراغ لأنها فراغ. جيم أعرب ما يأتي. 1. يستدل المسافرون التائهون بالنجوم. 2. تصدقت على مسكين حالته بائسة. 3. شاهدنا صاروخا يصعد إلى الفضاء. صفحة 22. التدريب 11. أقوال في الدنيا، مأخوذة من كتاب العقد الفريد 3 تقسيم 172-173-440. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. قال: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وشكى رجل إلى رجل وجعا يجده، فقال له: يا عبيد الله، هذه دار لا توافقك، فالتمس دارا توافقك. وقال أعرابي: ما بقاء عمر تقطعه الساعات، وسلامة بدن معرض للآفات، ولقد عجبت من المؤمن كيف يكره الموت، وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليلة وأضمأ له نهاره. ألف أقرأ الأقوال السابقة ثم أجيب عما يأتي. 1. أتذم هذه الأقوال الدنيا أم تمتدحها؟ 2. ما الذي يعرض للمرء في الدنيا في حالتي الغنى والفقر؟ 3. لماذا ينبغي للمؤمن ألا يهاب الموت؟ ب. ألاحظ قول علي رضي الله عنه: أولها عناء وآخرها فناء، حيث انتهت الفقرتان بحرف واحد هو الهمزة، ثم أستخرج من الأقوال فقرات مماثلة. صفحة 23. جيم: لماذا انتهى الفعلان الناقصان شكى وأحيا بألف قائمة، وانتهى الفعل الناقص استغنى بألف كتبت على صورة الياء؟ دال: أستخرج من النص: 1. 4 أسماء مبنية متنوعة. 2. حرفين مبنيين. ها: أستخرج من الأقوال: 1. جملة اسمية جاءت صفة وأعين الموصوفة. 2. 3 جمل فعلية جاءت صفات ثم أعين الموصوف. 3. صفة مفردة ثم أعين الموصوف. واو: أصف الكلمات الآتية بأوصاف مناسبة في جمل من عندي: الدنيا، الآفات، عقاب.
نهاية الوجه الأول.